Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. أخذنا في الأسبوع الماضي في هذا الدرس الأسبوعي أدبا من آداب طالب العلم في حلقته وفي دروسه. ها؟ نعم، أنه بعد إتقان المحفوظات المختصرة مع شروحها ينتقل إلى المطولات والمبسوطات، يطالع فيها ويبحث فيها. وتضمن ذلك نصائح ذكرها المؤلف رحمه الله. نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: السادس أي من الباب الذي بوب عليه في آداب طالب العلم في درسه وقراءته في الحلقة. قال: أن يلزم حلقة شيخه في التدريس والإقراء بل وجميع مجالسه إذا أمكن، فإنه لا يزيده إلا خيرا أو تحصيلا وأدبا وتفضيلا، كما قال علي رضي الله عنه في حديثه المتقدم: ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. تقدم الأثر. ويجتهد على مواظبته في خدمته والمسارعة إليه، فإن ذلك يكسبه شرفا وتبجيلا. ولا يقتصر في الحلقة على سماع درسه فقط إذا أمكنه، فإن ذلك علامة قصور الهمة وعدم الفلاح وبطء التنبه، بل يعتني بسائر الدروس المشروحة ضبطا وتعليقا ونقلا إن احتمل ذهنه ذلك، ويشارك أصحابها حتى كأن كل درس منها له. ولعمري إن الأمر كذلك للحريص، فإن عجز عن ضبط جميعها اعتنى بالأهم فالأهم منها. وينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، وأن يعيدوا كلام الشيخ فيما بينهم، فإن في المذاكرة نفعا عظيما. وينبغي المذاكرة في ذلك عند القيام من مجلسه قبل تفرق أذهانهم وتشتت خواطرهم وشذوذ بعض ما سمعوه عن أفهامهم، ثم يتذاكرونه في بعض الأوقات. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يبدأون في المذاكرة من العشاء، فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. فإن لم يجد طالب العلم من يذاكره ذاكر نفسه بنفسه،
وكرر معنى ما سمعه ولفظه على قلبه ليعلق ذلك على خاطره. فإن تكرار المعنى على القلب كتكرار اللفظ على اللسان سواء بسواء. وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. وهذا تضمن جملة نصائح مفيدة لطالب العلم في مجلس العلم. هذا الأدب الأول الذي أو السادس الذي ذكره وأوله يحث طالب العلم أن يلازم حلقة العلم وألا يتخلف عنها. وهذا من أنفع ما يكون له أن يكون ملازما للدرس، مواظبا عليه. وقد كان السلف كذلك، فإبراهيم الحربي رحمه الله ذكر عنه بعض أصحابه قال: لم أفقد إبراهيم من مجلس حديث ولا مجلس لغة ولا مجلس فقه نحو من 40 سنة. وهكذا غيره من العلماء ترى يقول: لازم فلان ابن فلان، محمد بن جعفر ربيع شعبة الذي يلقب بغندر، ذكروا أنه لازم شعبة نحو من 20 سنة. فلذا كان من أشهر الناس في حديث شعبة بن الحجاج هو ربيعه محمد بن جعفر رحمه الله. فطالب العلم يكون ملازما للدرس مجتهدا فيه، ولا سيما إن رزقه الله تعالى معلما يرى خيره ونفعه يستفيد منه، فإن هذا لا تزيده ملازمته إلا خيرا، كما قال علي رضي الله عنه، والأثر تقدم أنه معضل، لكن مصاحبة المعلم كما قال هو كالنخلة، وأنت تعلم الذي يجلس تحت النخلة ينتظر متى يسقط عليه من ثمارها. فهكذا الذي يلازم مجالس العلم وحلق الحديث لا يحصل بإذن الله تعالى إلا خيرا. ولا يتهاون الطالب بذلك، ومن أعظم ما يفيده الاستمرار. وأما التقطع عن الدروس وعن حلق العلم فهذا تقل البركة معه. وكان بعض العلماء يقول: من ثبت نبت، وطالب العلم كالحبة من البذر. أرأيت لو أخذت حبة وضعتها هذا اليوم في هذا المكان، دفنتها، اليوم الثاني أخرجتها ونقلتها إلى مكان آخر، واليوم الثالث تخرجها وتنقلها إلى مكان رابع، ربما يمضي عليها شهر وما نبتت. فلو أبقيتها في مكانها نحو 3 أو 4 أيام وقد صارت نباتا، فطالب العلم إذا لازم حلق العلم واستمر فيها يظهر خيره بإذن الله تعالى. وإذا كان يتقطع شهر يقضي في العلم وشهر يقضي في غيره، تارة يشغل بهذا الأمر وتارة يشغل بهذا الأمر من الأمور التي ليست بمهمة، ربما أتى أناس من بعده وحصلوا من العلم أكثر مما حصله وانتفعوا أكثر مما انتفع. فلذا نبه المؤلف رحمه الله على هذا التنبيه المهم، أن من أهم ما يكون لطالب العلم أن يلزم مجالس العلم وأن يواظب عليها وألا يكون متخلفا عنها. ثم نبه على تنبيهات، منها أن يعتني طالب العلم بالمذاكرة مع زملائه، فإذا فرغوا من الدرس تذاكره وإياهم ما أخذوه في الدرس. هذه المسألة ما هو حاصلها؟ تلك المسألة ذكرت لها ثلاثة شروط، هذه المسألة ذكر لها ضابط كذا وكذا، فيعتني بذلك. وقد صح عن أبي نظرة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا تذاكروا الحديث. وجاء عن غيره أنه كان يقول تذاكروا العلم فإن حياة العلم مذاكرته. إذا تذاكر أهل العلم العلم فشى العلم، وكان هذا حياة للعلم. وكم هي الفوائد التي يحصلها طالب العلم من ذلك؟ وتأمل السلف كيف كانوا ربما يذاكر الواحد منهم الآخر حتى يفرق بينهم أذان الصبح من بعد العشاء، كما جاء ذلك عن وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله. قعد يتذاكران من بعد العشاء فلم يفرق بينهما إلا أذان الصبح في المسجد الحرام. تذاكروا العلم فإن حياة العلم مذاكرته. عمر بن عبد العزيز رحمه الله في أيام خلافته كتب إلى الناس أن يجلسوا، كتب إلى العلماء أن يجلسوا للناس وأن يذاكروهم العلم حتى يحيى العلم. وكان مما كتب قال واجلسوا للناس فإن العلم لا يذهب ولا يضيع العلم حتى يكون سرا بين أهله، ولكن إذا حصلت له المذاكرة والإفشاء حصل بذلك النفع. كان الزهري رحمه الله الإمام محمد بن مسلم بن شهاب من أجلاء أئمة التابعين، كانت له جارية في البيت فكان يحضر مجلس الحديث، فإذا رجع من مجلس الحديث دعا الجارية ثم يقرأ عليها ما سمعه في مجلس الحديث، فتقول له والله ما أدري ما تقول أمية، فيقول أنا أعلم أنك لا تدرين ما أقول وإنما أردت تثبيت الحفظ الذي سمعته في مجلس الحديث، أو كما قال رحمه الله. قال فإن لم يجد من يذاكر ذاكر نفسه، يعيد المحفوظات بنفسه، وأخذ المسائل التي سمعها والتي فهمها يعيد فهمها في نفسه. فمذاكرة العلم من أهم ما يكون، ولا يكون الإنسان قلبه حاضرا في مجلس العلم فقط فإذا خرج شغل هذا، وإن حصل لا يكون تحصيله مثمرا، تأمل ما قال المؤلف، قال: وقل أن يفلح من يقتصر على الفكر والتعقل بحضرة الشيخ خاصة ثم يتركه ويقوم ولا يعاوده. أي قليل من يفلح من هذا الصنف الذي يحضر ذهنه وقلبه أثناء الدرس، فإذا خرج منه غفل ونسي العلم كأن لم يكن من أهله الذين يطلبونه. كان بعض السلف يقول: العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه، وإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. العلم إذا أعطيته كلك تجعل حياتك ووقتك مصروفا في العلم، يعطيك العلم بعضه، فإن العلم عزيز الجامد. وإذا أعطيته بعضك وأنت في غيره مشغول لم يعطيك شيئا. قال رحمه الله: السابع إذا حضر مجلس الشيخ سلم على الحاضرين بصوت يسمع جميعهم. نبههم على لازم. ويخص الشيخ بزيادة تحية وإكرام، وكذلك يسلم إذا انصرف. وعد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل. لكن يتجه ذلك في شخص واحد مشتغل بحفظ درسه وتكراره، وإذا سلم عليهم فلا يتخطى رقاب الحاضرين إلى قرب الشيخ من لم يكن منزلته كذلك، بل يجلس حيث انتهى به المجلس كما ورد في الحديث. فإن صرح له الشيخ والحاضرون بالتقدم، أو كانت منزلته، أو كان يعلم إيثار الشيخ والجماعة لذلك، فلا بأس، ولا يقيم أحدا من مجلسه أو يزاحمه قصدا. فإن آثره الغير بمجلسه لم يقبله إلا أن تكون في ذلك مصلحة يعرفها القوم وينتفعون بها من بحثه مع الشيخ لقرابة لقربه منه، أو لكونه كبير السن أو كثير الفضيلة والصلاح. ولا ينبغي لأحد أن يؤثر بقربه من الشيخ إلا لمن هو أولى بذلك لسنه أو علمه أو صلاحه، بل يحرص على القرب من الشيخ إذا لم يرتفع في المجلس على من هو أفضل منه. وإذا كان الشيخ في صدر مكان فأفضل الجماعة أحق بما على يمينه ويساره، وإن كان على طرف صفة أو نحوها فالمبجلون مع الحائط أو مع طرفها قبالته. وقد جرت العادة في مجالس التدريس بجلوس المتميزين قبالة وجه المدرس أو المبجلين من معيد أو زائر عن يمينه أو يساره. وينبغي للرفقاء في درس واحد أو دروس أن يجتمعوا في جهة واحدة، ليكون نظر الشيخ إليهم جميعا عند الشرح، ولا يخص بعضهم في ذلك دون بعض. وهذا أيضا الأدب السابع جمع فيه نصائح كثيرة لطالب العلم في مجلس العلم وفي درسه. فبدأ بإفشاء السلام، وأن طالب العلم إذا حضر إلى مجلس العلم بدأ بالسلام. وأركان الصحابة كذلك. تعرفون حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يوما مع أصحابه جاء رجل فقال السلام عليكم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، فجلس معهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر حسنات. فجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام ثم جلس فقال عشرون. فجاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه السلام ثم قال ثلاثون. فكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتهى الواحد منهم من المجلس بدأ بالسلام، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، وهذا هو السنة في مجلس العلم أو في غيره، أنه إذا وصل إلى المجلس يسلم على الحاضرين، فإذا أراد أن يذهب وأن ينصرف سلم أيضا على الحاضرين. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في السنن: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن ينصرف فليسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية. وهو دعاء السلام دعاء بالسلامة، ودعاء بأن تحل عليهم بركة اسم الله عز وجل السلام. فينبغي أن يكون عند الوصول وعند الانصراف. وما ذكره عن بعضهم ليس بصحيح، قال: وقد عد بعضهم حلق العلم في حال أخذهم فيه، أي في حال أخذهم للعلم، من المواضع التي لا يسلم فيها، وهذا خلاف ما عليه العرف والعمل. نعم، بل خلاف السنة هذا، بل السنة أنه إذا انتهى إلى المجلس من مجالس العلم يسلم، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إذا جاء وهم في خطبة الجمعة. لا تغلق النوافذ، خليها، خرج لهم واحد يكلمهم من فوق. فالسنة أنه إذا انتهى إلى المجلس سلم، سواء كانوا في مجلس علم يدرسون في وقت الدرس أو ليسوا كذلك إلا في خطبة الجمعة، فإن الحاضر في الخطبة منهي عن الكلام، فالداخل إلى خطبة الجمعة والإمام يخطب لا يسلم على الحاضرين حتى لا يلجئهم إلى رد السلام، وهم منهيون عن الكلام في وقت الخطبة. ثم نبه أيضا أنه لا يتخطى رقاب الحاضرين، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، كما جاء في الحديث، يشير إلى حديث سمرة في سنن أبي داود والنسائي، قال: كنا إذا أتينا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. كنا إذا أتينا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلس أحدنا حيث ينتهي به المجلس. والحديث فيه ضعف من طريق شريك القاضي، وقد ساء حفظه لما ولي القضاء، ولكن بمعنى حديث أبي واقد الليثي في الصحيحين أن ثلاثة نفر أتوا والنبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في المسجد، فأحدهم وجد فرجة في المجلس فجلس فيها في الحلقة، والثاني جلس خلفهم، والثالث ولى ذاهبا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، والثاني الذي جلس وراء الحلقة استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. الشاهد من أن الأول وجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، الثاني لم يجد فرجة جلس خلفهم. فهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم، أن أحدهم كان إذا جاء إلى المجلس جلس حيث ينتهي به المجلس ولا يتخطى رقاب الجالسين حتى يتقدم، إلا إن كانت له مزية كما ذكر، قد يكون هو القارئ بين يدي الشيخ فلا بأس أن يتقدم، قد يكون له حاجة وأمر يسند إليه، أو علم أن الحاضرين يؤثرونه بذلك فلا بأس، وإلا فالأولى أن يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم في مجالس النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما نبه عليه أنه لا يقيم أحدا من مجلسه، وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقيمن الرجل أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه، فهذا مخالف للسنة وأيضا مخالف للأدب، فهذا الذي تقيمه ربما يقع في نفسه ويتألم من هذا الصنيع الذي عاملته به، فلا تقم أحدا من مجلسه في مجالس العلم. إن وجدت مجالا جلست، وإن لم تجد مجالا فاجلس حيث ينتهي المجلس. قال أو يزاحمه قصدا، أي لا يزاحمه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفرق الرجل بين اثنين. قال العلماء معنى يفرق بين اثنين أي يكون اثنان جالسين لهم كلام أو لهم علاقة أو صحبة، فيأتي يجلس بينهم فيفرق بينهم. وقيل معنى أن يفرق بين اثنين أن يمشي من بينهم ويفرق بينهم أثناء مشيه، وكل هذه ليست من آداب المجالس، لا سيما مجلس العلم، فإنه ينبغي أن يكون على أكمل الوجوه. قال فإن آثره الغير بمجلسه لم يقبله، إلا أن تكون في ذلك مصلحة يعرفون يعرفها القوم. هذا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا قام له الإنسان من مجلسه لا يجلس فيه، وربما يقوم حياء وهو يحب ذلك المجلس، فإذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجلس في ذلك المكان الذي قام قائم من أجله، إلا إذا كانت هناك مصلحة. وينبغي كما نبه المؤلف رحمه الله أن يكون الدانون من المعلم أهل الفضل، والذين لهم فهم في الأمور أو مذاكرة وإفادة ونفع حتى يحصل الانتفاع بقربهم. قال رحمه الله الثامن أن يتأدب مع حاضر مجلس الشيخ، فإنه أدب معه واحترام لمجلسه، وهم رفقاء فيوقر أصحابه ويحترم كبراءه وأقرانه، ولا يجلس وسط الحلقة، ولا قدام أحد إلا لضرورة كما في مجالس التحديث، وعليها حلق العلم في هذا الزمان، ليست حلقا بل هي مجالس، ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا، ولا فوق من هو أولى منه. وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحبوا به ويوسعوا له ويتوسعوا لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله، وإذا فسح له في المجلس وإذا فسح له في المجلس وكان حرجا أي ضيقا ضم نفسه ولا يتوسع ولا يعطي أحدا منهم جنبه ولا ظهره ولا يتحفظ من ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ولا يجنح على جاره أو يجعل مرفقه قائما في جنبه أو يخرج عن نسق الحلقة بتقدم أو تأخر ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه وإذا شرع بعضهم في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرض ولا بغيره مما لا تفوت فائدة إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس وإن أساء بعض الطلبة أدبا على غيره لم ينهره غير الشيخ إلا بإشارته أو سرا بينهما على سبيل النصيحة وإن أساء أحد أدبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه ولا يشارك أحد من الجماعة أحدا في حديثه ولا سيما الشيخ قال بعض الحكماء من الأدب ألا يشارك الرجل في حديثه وإن كان أعلم به منه وأنشد الخطيب في هذا المكان في نسخة في هذا المعنى ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله فإن علم إثار الشيخ ذلك أو المتكلم فلا بأس وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله هذا أيضا من التنبيهات المفيدة في مجالس العلم أن يتأدب الحاضر مع رفقائه الحاضرين فلا يسيء إليهم بقول ولا فعل ومن كان كبيرا في الحلقة يحترمه وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو القائل ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا جاء في بعضه ويعرف لعالمنا فضله وينبغي أن يحسو بين طلبة العلم المحبة والأدب والاحترام فيما بينهم يكون بينهم التآخي والتسامح يكون بينهم كل إنسان يحتمل الآخر إن حصلت منه زلة وربما يأتي الشيطان لطالب العلم يجعلهم يتنافسون في أمر يظنون أنه خير وربما أوغروا صدورهم بذلك على سبيل المثال الصف الأول ربما بعض الأحيان كما ترى يقع في قلب الإنسان على أخيه زاحمه في الصف الأول أو أبعده من مكانه فأهم ما يشتو بين طلبة العلم المعاملة الحسنة والأدب آداب العلم فهذا الأمر الذي تحملونه أمر عظيم أمر العلم فلا بد أن تكون أفعال طلبة العلم من أحسن ما يكون ويكون بينهم التآخي والمحبة والاحترام الصغير يحترم الكبير سواء كان كبيرا في سنه أو كبيرا في قدره كان يكون صاحب علم وفقه وهكذا الكبير يرحم الصغير ويحسن إليه ويسعى في تعليمه بذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يحصل الخير. ثم قال: ولا يجلس وسط الحلقة. جاء في حديث ظاهر أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يجلس وسط الحلقة، حديث حذيفة في السنن. وقد نبه الشيخ رحمه الله في مقدمة للصحيح المسند أنه منقطع من طريق أبي مجلز عن حذيفة ولم يسمع منه، فلا يصح الحديث في النهي عن الجلوس وسط الحلقة. ولكن إن كان المجلس حلقة مستديرة فليس من الأدب أن يجلس الجالس وسط الحلقة، بل يجلس مع الجالسين ويكون في صفهم وعلى سمتهم، لا يتقدم عنهم ولا يتأخر. ولكن كما قال هنا، قال: ولا قدام أحد إلا لضرورة، لا يجلس قدام غيره إلا لضرورة، كما في مجالس التحديث. أي مجالس التحديث هي كمجالسنا هذه، يجتمع الناس كل واحد أمام الآخر، وربما ضاق المكان فتزاحموا بذلك، ولا بأس بهذا، بل هذا مما عده العلماء من المزاحمة المحمودة، مزاحمة أهل العلم وفي مجالس العلم. ولا يفرق بين رفيقين ولا بين متصاحبين إلا بإذنهما معا، تقدم. ولا فوق من هو أولى منه، هذا أيضا من الأدب في المجلس، ألا يجلس في مكان هو عالي على غيره ممن هو أولى منه فيرتفع عليه، بل ينبغي أن يكون الحاضرون في مجلس العلم في مكان واحد. ومعلمهم إن احتاج إلى الارتفاع يرتفع ليراه جميع الحاضرين، أو ليرى أيضا هو جميع الحاضرين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أصحابه في كثير من الأحوال قدم أو صعد على المنبر وقعد عليه. ثم ذكر أن من قدم إلى المجلس ينبغي الترحيب به والتوسيع له. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أدب مجالس العلم أن يحصل التفاسح فيها وعدم المضايقة. ثم نبه أيضا على أن طالب العلم في أثناء الدرس ينبغي أن يكون منصتا، فإنه إذا تكلم حرم الفائدة هو بنفسه، وربما آذى غيره وحرم غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لجرير في حجة الوداع كما في الصحيحين: استنصت الناس، أطلب منهم أن ينصتوا للكلام. ثم تكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فمن آداب مجالس العلم أن الحاضر فيها ينصت حتى لا يحرم هو من العلم ولا يكون سببا في حرمان غيره بأذيته بكلامه. وأيضا من الأدب أنه إذا شرع إنسان في الكلام ألا يشاركه في الكلام وألا يقاطعه في الكلام، بل يتركه حتى ينتهي من كلامه ويتم كلامه ثم يتكلم. ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. هذه جملة من الآداب جعلها في ثلاث عناوين تحت هذا الفصل الذي هو آداب طالب العلم في درسه وقراءته في الحلقة، وفي تنبيهات نحتاجها جميعا في مثل هذه المجالس. أخوني يسأل يقول: ما هو الأفضل، أن يخرج الإنسان لدعوة الناس أو يستمر في دروسه؟ إن رأى أنه لا يزال محتاجا للعلم فالأولى له أن يحصل العلم، وسيأتي اليوم الذي ينفع فيه الناس نفعا أعظم. فإن طالب العلم إذا خرج للناس على حصيلة قليلة من العلم يكون نفعه قليلا، فإذا حصل جملة طيبة من العلم وصدق مع الله تعالى ينفع الله تعالى به. وعمر رضي الله عنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. أنت إذا خرجت دعوة ربما يسودك الناس ويجعلونك مفتيهم، وعمر ينصح أن طالب العلم ينبغي أن يتفقه قبل أن يسوده الناس ويجعلونه سيدا عليه. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه الجحافل. فأنت تعلم وبعد ذلك علم غيره. Thank you. أخ يقول: هل الذكاء فطري أم أنه مكتسب؟ منه ما هو فطري من الله تعالى، ومنه ما يكتسب الإنسان. العقل تستطيع أن تشبهه بالحديد، إذا ركد الحديد ووقف تجمع عليه الصدى وسلف. انظر سيارة حديد، اجعلها واقفة، ربما يمضي عليه السنة والسنتان قد تآكلت من الصدى وصارت غير صالحة للاستعمال. فإذا كانت كل يوم تمشي وينظرها الإنسان يحفظ ذلك الحديد. فالعقل إذا جمده الإنسان لم يتعاهد هذا العقل بالمحفوظات وبالقراءة، ربما يتبلد ذهنه، وإذا استمر في العلم ينفتح ذهنه. وأعرف أخا كان معرضا، نشأة إعراض، جاء إلى دماج، بقي في حفظ جزء عمه نحو 4 أشهر، ذهنه مغلق تماما، فكان يحفظ بصعوبة شديدة. فمرت عليه أيام حتى حفظ القرآن، وفي آخر أيام حفظ القرآن أذكر أنه كان يحفظ في اليوم الواحد 4 صفحات. انظر هذا العقل كان قد تبلد. فلما تعاهدوا بالمحفوظات وأيضا بطاعة الله سبحانه وتعالى، فالذكاء منه ما يكون فطري، يفطر الإنسان ذكيا، ومنه أيضا ما يكتسب بالممارسة وبالتجربة وبكثرة المطالعة. وأهم شيء طالب العلم أن ينفعك الله تعالى، فكم من ذكي لم ينفعه الله. إذا رزقك الله التقوى والصلاح فهو من الأمور العظيمة. الذهبي رحمه الله ذكر في ترجمة ابن الراوندي، هذا ابن الراوندي من الزنادقة وكان من كبار الأذكياء، فاعترض على الله سبحانه وتعالى، كان فقيرا، قال: لماذا؟ قال: كم عالم أعيت مذاهبه، وجاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. يقول: كم من عالم ربما تجده عالما وهو فقير، يحتاج الشيء فلا يجده، وتجد جاهلا مرزوقا غنيا. فانظر بذكاء اعترض على حكمة الله عز وجل، كيف ميز هذا؟ قال: هذا الذي جعل الأوهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. قالوا: يعني نفسه أنه بعد أن كان عالما نحريرا صار زنديقا. قال الذهبي بعد أن ذكر ترجمته، قال: فحي الله، فلعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة مع التقوى. وهي كلمة شهيرة صارت بعده: لعن الله الذكاء بلا إيمان، وحي الله البلادة مع التقوى. أتعرف أن أبا العلاء المعري الذي هو شاعر مشكور وكان من أذكياء الناس في زمنه، أيضا جعل عقله حاكما على شريعة الله، وجد أن في الأدلة أن اليد إذا اعتدى عليها إنسان فأتلفها فيها نصف الدية، إذا أتلفت اليد فيها نصف دية، وإذا سرقت ربع دينار تقطع، فاستغرب قال كيف تقطع في ربع دينار وديتها 50 من الإبل أو 500 من الذهب العسجد؟ فقال يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض ما لنا إلا السكوت له. وصف أحكام الله بالتناقض، وأن السعيد بمولانا من النار. فرد عليه العلماء، ومن رد عليه الصنعاني فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ولما كانت أمينة كانت غالية، إذا اعتدى على الإنسان فيها نصف الدية، فلما خانت هانت. الشاهد من هذا أن هؤلاء أذكياء، وانظر أين صرفوا ذكاءهم، وفي أي مجال؟ في الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. فأنت يا طالب العلم إذا رزقك الله الصلاح والاستقامة على الدين والتقوى فأنت على خير، وإذا صدقت مع الله فسيعطيك الله تعالى العلم. وليس العلم بكثرة المسائل أو كثرة الحفظ كما قال الإمام مالك، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلب. ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله تعالى في القلوب. الإمام أحمد لما حضرته الوفاة استوصاه أصحابه، قالوا من نسأل بعدك؟ أنت الآن تموت، فإلى من يرجع الناس بعدك؟ قال يرجعوا إلى عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف. فاستغرب الناس، الإمام أحمد يوصي الناس بالرجوع بعده إلى عبد الوهاب وهو قليل العلم؟ قالوا يا أبا عبد الله إنه ليس له اتساع في العلم. قال أبو عبد الله إنه رجل صالح، أرجو أن يوفقه الله تعالى لإصابة الحق. فأهم شيء لطالب العلم أن يكون على صلاح واستقامة على الدين، وسيرزقه الله تعالى العلم إن علم صدقه. وكم من ذكي راح في أدراج الرياح، كم من ذكي ما يصلي، كم من ذكي أوصله ذكاؤه إلى الزندقة كما سمعت عن أولئك. أخن يقول ما حال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤم إمام الناس وهم له كارهون؟ صحيح، وجاء فيه أن لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم من أم قوم وهم له كارهون. وهذا سائل يقول ما معنى قول الله تعالى وزرابي مبثوثة؟ الزرابي هي الفرش والبسط، مبثوثة أي فرشت هنا وهنا وهنا، بثت في كل مكان، هذا من نعيم الجنة. نمارق مصفوفة وهي الوسائد، صفت وهي الجلوس، وزرابي مبثوثة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.